الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 80 من سلامة الخلف على طريقة في طريقة السلف. قال رحمه الله: صلاة الجنازة والصلاة على الجنازة المسلمة واجب الكفائي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ، هو عند البخاري ومسلم بلفظ خمس. والتكبير أربع هو المشهور، وقد صحت به عدة أحاديث من حديث ابن عباس صحيحين. قال: مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود، فمات بالليل فدفنوه ليلا، فلما أصبح أخبروه فقال: ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا: كان الليل فكرهنا، وكان الظلمة أن نشق عليك، فأتى قبره فصلى عليه. زاد مسلم: فكبر عليه أربعا. وعن جابر رضي الله عنه في مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على أصحابه النجاشي فكبر عليه أربعا. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم: فخرج بهم إلى المصلى وكبر أربع تكبيرات. وأخرج مسلم من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد يكبر على الجنائز أربعة، وإنه كبر على جنازة خمسة، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. وقد صح عن علي رضي الله عنه أنه كبر ست تكبيرات على جنازة، وصح عن بعض الصحابة التكبير سبع تكبيرات، لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمعهم على الأربع. وجاء أنه صلى الله عليه وسلم كبر تسع تكبيرات على حمزة رضي الله عنه. أروى الحديث عبد الله بن الزبير بن عباس. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: قوله باب التكبير، لكن الصحيح لم يصلي على حمزة، إنما هذا روي. قال: قوله باب التكبير على الجنازة أربعا. قال الزين بن المنير: أشار بهذه الترجمة إلى أن التكبير لا يزيد على أربعة، ولذلك لم يذكر ترجمة أخرى ولا خبرا في الباب. وقد اختلف السلف في ذلك، فروى مسلم عن زيد بن أرقم أنه يكبر خمسا، ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وروى ابن المنذر عن ابن مسعود أنه صلى على جنازة رجل من بني أسد فكبر خمسا. وروى ابن المنذر وغيره عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر على أهل بدر ستا، وعلى الصحابة خمسا، وعلى سائر الناس أربعا. وروي أيضا بإسناد صحيح عن أبي معبد قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فكبر ثلاثا. قال سألغى: وسنذكر الاختلاف على أنس في ذلك. قال ابن المنذر: ذهب أكثر أهل العلم إلى التكبير أربع، وذلك أقوى، وفيه أقوال أخر فذكر ما تقدم. قال: وذهب بكر بن عبد الله المزني إلى أنه لا ينقص من ثلاث ولا يزاد على سبع، وقال أحمد مثله، لكن قال: لا ينقص من أربع. وقال ابن مسعود: كبر ما كبر الإمام. قال: والذي نختاره ما ثبت عن عمر، ثم ساق بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب قال: كان التكبير أربعا وخمسا، فجمع عمر الناس على أربع. وروى البيهقي بإسناد حسن إلى أبي وائل قال: كانوا يكبرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا وستا وخمسا وأربعا، فجمع عمر الناس على أربع كأطول الصلاة، انتهى. ويقرأ المصلي في الركعة في التكبيرة الأولى بدل الركعة في التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب. ففي البخاري عن طلحة بن عبد الله قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنه على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب. قال: لتعلموا أنها سنة. وفي البيهقي عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنائز أن يكبر الإمام ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الصلاة في التكبيرات الثلاث، ثم يسلم تسليما خفيفا حين ينصرف، والسنة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل إمامه، انتهى. وأما شهيد المعركة ففي الكفار، أما شهيد المعركة مع الكفار فالصحيح أنه لا يصلى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد، وكذلك لا يغسل ويكفن في ملابسه التي هي عليه. نحتاج إلى كفن لا حرج، نحتاج إلى كفن لا حرج، لكن مثلا لو كفن في ملابسه يكفي. صلاة العيدين تصلى العيد ركعتان في المصلى كبقية الصلوات، سواء إلا أن فيها زيادة التكبير، وفي الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات، وتكون السبع بتكبيرة الافتتاح على الصحيح، والخمس بغير تكبيرة النهوض. قال ابن قدامة في المغني قال: أبو عبد الله يكبر في الأولى سبع مع تكبيرة الإحرام، ولا يعتد بتكبيرة الركوع لأن بينهما قراءة، ويكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات، ولا يعتد بتكبيرة النهوض. ثم يقرأ في الثانية ثم يكبر ويركع. وروي ذلك عن فقهاء المدينة السبعة وعمر بن عبد العزيز والزهري ومالك والمزني. وروي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وابن عباس وابن عمر ويحيى الأنصاري قالوا يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا. وبه قال الأوزاعي والشافعي وإسحاق، إلا أنهم قالوا يكبر سبعا في الأولى سوى تكبيرة الافتتاح. قال عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في العيدين 12 تكبيرة سوى تكبيرة الافتتاح. حديث فيه ضعف، لكن بانضمامه مع غيره من الأحاديث استدل به. وروي عن ابن عباس وأنس والمغيرة بن شعبة وسعيد بن المسيب والنخعي يكبر سبعا سبعا. قال أبو حنيفة والثوري في الأول في الأولى والثانية ثلاثا ثلاثا، واحتجوا بحديثي أبي موسى الذين ذكرناهما، ولنا أحاديث كثيرة، وعبد الله بن عمرو وعائشة التي قدمناها. قال ابن عبد البر قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة حسان أنه كبر في العيد سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، من حديث عبد الله بن عمرو وابن عمر وجابر وعائشة وأبي واقد وعمر بن عوف المزني، ولم يرو عنه من وجه قوي ولا ضعيف خلاف هذا، وهو أولى ما عمل به. وحديث عائشة المعروف عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في الفطر والأضحى سبعا وخمسا سوى تكبيرتي الركوع، رواه أبو داود بن ماجه. وحديث أبي موسى ضعيف، يرويه أبو عائشة جليس لأبي هريرة وهو غير معروف انتهى. وتكون القراءة بعد التكبيرات، قال ابن قدامة هذا الأصل لأن بعضهم يقدم التكبير. قال ابن قدامة في المغني تكون القراءة بعد التكبير في الركعتين، نص عليها أحمد. وروي ذلك عن أبي هريرة وفقهاء المدينة السبعة عمر بن عبد العزيز والزهري ومالك والشافعي والليث. وقد روي عن أحمد أنه يوالي بين القراءتين، ومعناه أنه يكبر في الأولى قبل القراءة وفي الثانية بعدها، اختارها أبو بكر، يعني قول ما عليه دليل. وروي ذلك عن ابن مسعود وحذيفة وأبي موسى وأبي مسعود البدري والحسن وابن سيرين والثوري، وهو قول أصحاب الرأي. لما روي عن أبي موسى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر تكبيرة على الجنازة ويوالي بين القراءتين، رواه أبو داود. وروى أبو عائشة جليس لأبي هريرة أن سعيد بن العاص سأل أبو موسى وحذيفة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر. قال أبو موسى كان يكبر أربع تكبيره على الجنازة. فقال حذيفة صدق. ولنا ما روى كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الثانية خمسا قبل القراءة، رواه الأثرم وابن ماجه والترمذي، وقال هو حديث حسن وهو أحسن من حديث في الباب. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين سبعا وخمسا قبل القراءة، رواه أحمد في المسند. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما، رواه أبو داود الأثرم. رواه ابن ماجه عن سعد المؤذن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. وحديث أبي موسى ضعيف قاله الخطابي. وليس في رواية أبي داود أنه والى بين القراءتين، ثم نحمله على أنه والى بين الفاتحة والسورة، لأن قراءة الركعتين لا يمكن الموالاة بينهما لما بينهما من الركوع والسجود انتهى. يستحب أن يقرأ الإمام في الركعتين سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية أو سورة قاف والقمر، يدل على ما ذكرناه ما أخرجه مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. وما أخرجه عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، قال كان يقرأ فيهما بقائف القرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. هذا الحديث عله بعضهم لكنه ثابت. وفي رواية عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي واقد الليثي قال سألني عمر بن الخطاب عما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد، فقلت باقتربت الساعة وقاف القرآن المجيد. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في المجموع مهما قرأ به جاز كما تجوز القراءة في نحوها من الصلوات، لكن إذا قرأ بقاف اقتربت أو نحو ذلك مما جاء في الأثر كان حسنا. ولي رسالة في أحكام صلاة العيدين يسر الله خروجها. صلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء سنة إذا قحطت البلاد واحتاج الناس المطر، والاستسقاء ثلاث كيفيات وأرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأولى الدعاء المجرد أي عن الصلاة ولم يكن في خطبة، ودليل هذه الكيفية حديث عمير مولى أبي اللحم عند أبي داود فيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء، قائما يدعو يستسقي رافعا يديه قبل وجهه لا يجاوز بهما رأسه، يعني ما كان في صلاة ولا كان في خطبة جمعة، فإنما يدعو الله، تدعو في سجودك، تدعو في سفرك، تدعو في أي حال. الثاني الدعاء في خطبة الجمعة دل على هذه الكيفية حديث أنس رضي الله عنه في الأعرابي الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله أن يغيثنا. فقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وفي رواية: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. الحديث متفق عليه. الكيفية الثالثة وهي أكمل هذه الكيفيات وأفضلها وأتمها، لأنها جمعت بين الصلاة والذكر والدعاء، والدليل عليها حديث عبد الله بن زيد بن عاصم قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى واستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين، متفق عليه. وحديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت عائشة: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدأ حاجب الشمس، فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم واستأخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم أنت الله، لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدأ بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله صحابة فراعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله، فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقال: أشهد أن لا إله، أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. أشار إلى هذه الكيفيات النووي في المجموع وفي شرح مسلم وابن الممقن في الإعلام والحافظ الفتح وغيرهم، ولي برسالة بعنوان إتحاف النبلاء بأحكام الاستسقاء. وأما من ذهب إلى أنها تصلى كصلاة العيد، استدل بحديث ابن عباس عند الترمذي، حسن الشيخ الألباني وبعض أهل العلم، والصحيح أن الحديث لا يثبت، الحديث لا يثبت، وعلى القول بثبوته يحمل أنه يصلي كصلاة العيد، أي من حيث الوقت، من حيث الركعتين، لا من حيث التكبيرات. وأيضا خطبة الاستسقاء كما ترى في حديث عائشة قبل الصلاة بخلاف خطبة العيد إنها بعد الصلاة، حديث عائشة ثابت بسنده الذي أخرجه أبو داود، وهو أوسع من حديث عبد الله بن زيد، مع أن حديث عبد الله بن زيد أخرجه البخاري ومسلم وأبوه عليه البخاري عدة تبويبات. قال: صلاة الكسوف، صلاة الكسوف تصلى إذا كسفت الشمس وخسف القمر، وهي واجبة على الصحيح. واختلف العلماء في كيفية صلاة الكسوف إلى أقوال: الأول أنه يصلي ركعتين في كل ركعة ركوع واحد كسائر الصلوات، وهذا قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي. الثاني أنه يصلي ركعتين في كل ركعة ركوعان على ما جاء في الحديث، وهذا قول أحمد ومالك والشافعي وإسحاق وجمهور العلماء، اختاره ابن القيم وابن تيمية والشوكاني والصنعاني وعليه الفتوى. الثالث يصلي ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات. الرابع يصلي ركعتين في كل ركعة أربع ركوعات. من التعليق على شرح العمدة وشرح السنة والتمهيد، وهذا الاختلاف منهم رحمهم الله صادر عن تعدد الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وقد تكلف بعض العلماء الجمع بين هذه الروايات، تارى يقول بتعدد الحالة، قلت وهذا بعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها إلا مرة واحدة، وأخرى يقولون بالنظر إلى امتداد الكسوف، فإذا امتد زاد في عدد الركوع، وإذا نقص أنقص من عدد الركوع. راجع شرح السنة البغوي. لكن الكيفية المشهورة والثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي الكيفية الثانية، وهي أن يصلي ركعتين في كل ركعة ركوعان، على ما جاء في حديث عائشة المتفق عليه، وحديث جابر رضي الله عنه عند مسلم وعبد الله بن عمرو، وكذا حديث ابن عباس وغيرهم. وفي هذه الأحاديث خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر، فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده، ثم قام فاقترأ قراءة طويلة أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل 4 ركعات و4 سجدات. يعني شرح واضح، شرح واضح بخلاف بقية الأحاديث التي لا تخلو من كلام، مع أن بعضها في صحيح مسلم لكن لا تخلو من كلام، إما لتدليس وإما لنكارة ونحو ذلك. ومع هذه الكيفية من الكيفيات الواردة إما ضعيفة وإما معلة، كما بين ذلك الحافظ أو الحفاظ وأصحاب الشأن. قال الترمذي في العلل الكبير قال محمد يعني ابن إسماعيل البخاري أصح الروايات عندي في صلاة الكسوف 4 ركعات في 4 سجدات، وحديث أبي قلابة عن قبيص الهلالي في صلاة الكسوف يقولون فيه أيضا أبو قلابة عن رجل عن قبيصة. انتهى. يعني أن تصلى كأدنى كأقرب صلاة، يعني هذا أيضا قال به بعضهم أن تصلى كأقرب صلاة، يعني مثلا صليت الكسوف بعد المغرب تصلي 3، صليت الكسوف بعد الظهر تصلي 4، صليت الكسوف بعد الفجر تصلي 2، لكن حديث لا يثبت. ولي رسالة بعنوان الذهب المسبوك في أحكام الكسوف. إلى هنا بارك الله فيكم.